إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام إلى قوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كل الشيطان ثلاثيه، إما من شطا وإما من شطنة، والراجح عند الأكثرين المحققين أن الشيطان من شطنة، ومعنى شطنة أي بعدة، والعرب تقول شطنة البئر أي إذا بعد قعرها، ومنهم من قال أن النون زائدة وأن الثلاثي منه شطاء، ومعنى شطاء أي تغيظ، فهو دائما على تغيظ وحقد ومكر وكيد للمؤمنين. هل يمكن أن يقال على الإنسان شيطان؟ يمكن؟
يمكن.
هل يمكن أن يقال عن الجن رجل؟
ممكن.
يقال على الجن رجل ممكن؟ ممكن بنص القرآن، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس، فالجن يقال عنه رجل، والإنس يقال عنه
شيطان،
شياطين الإنس والجن، فقدم الله شياطين الإنس على الجن. الشيطان، وذكرنا مناسبة الآية التي قبلها، ويأتينا كلام قيم لابن القيم في هذا الباب، أن الله جل في علاه لما ذكر موانع الصدقة وذكر لنا مرغباتها وذكر أمثلة عجيبة في حث الناس على التصدق، ختم هذا المقام بقوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر. ما هو الفقر؟ شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة ذات اليد. الفقر معناه هو المعروف، شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة ذات اليد، لقلة ما يعاوض به، وهو مشتق من فقار الظهر، الفقر مصدر، والعرب تقول فقرة إذا كسر ظهره، لأن الظهر مجمع الحركات، والفقير كأنه لا حراك به، ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. ولذا المسكين سمي مسكينا من السكن، والسكن هو عدم السكون، عدم الحركة، والفقر سمي فقرا كأنه رجل لا ظهر له، لا حراك به، ولذا المصيبة العربية تسمى الفاقرة، مصيبة إذا نزلت بالإنسان، نسأل الله الرحمة والعافية، نعوذ بالله من البلاء، الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علن، تجعل الإنسان كذلك. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم، يسول لكم وقوعه في المستقبل إذا أنتم تصدقتم بخيار ونفائس أموالكم، فيقول لصاحبه المتصدق: قد يصبح هذا الفقير غنيا وأنت تبقى فقيرا إن تصدقت فقد تأتي حاجة فتجعلك تعوز هذا المال، فإن خرج من يدك تصبح فقيرا وأنت أولى به. هذه الوساوس وهذا الكلام للشيطان، هذا معنى الآية. وقد ينزل درجة فيقول لصاحبه إذا أنت أردت أن تتصدق فلا تتصدق بالطيب النفيس خيار المال وأعلاه، تصدق بما هو دون، تصدق بالخبيث، تيمم الخبيث. هذه وساوس من الشيطان. بعد ذاك البيان وذاك الترتيب تلك الأمثلة العجيبة يأتي للتحذير من وساوس الشيطان في هذا الباب. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، وأشار الترمذي وغيره من الحفاظ ومنه ابن كثير في الأصل أن هذا موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا، يقول إن للملك لمة بابن آدم وإن للشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ الآية. فالملك له لمة، النفس الطيبة تتقبل ما يلقيه الملك في روح الإنسان من أن يعده بالخير، ولمة الشيطان كذلك، والأمر يحتاج إلى توفيق من الرحمن. فالشيطان لا يقهر إلا بالرجوع إليه سبحانه. فالشيطان يعدنا، فما يسول لنا من وساوس يوقعها في قلوبنا إذا أنفقنا خيار أموالنا فهذا مما يلقيه الشيطان في قلوبنا، فمن استجاب له فكأنه قد تخلق بأخلاقه، كأنه قد تخلق بالأخلاق الشيطانية. سمي الإخبار بحصول أمر في المستقبل، سماه الله تعالى وعدا، الشيطان يعدكم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قلنا يأمركم فيها قراءتان متواترتان، يأمركم بالضم على القياس المعتاد فعل مضارع لم يسبقه أداة جزم ولا أداة نصب، ومنهم من قرأها ويأمركم بتسكين الراء، وقالوا إنما هذا التسكين إنما هو للتخفيف وهو من باب السماع للقياس، وإنما أسكنت الراء للتخفيف. الشيطان يعدكم، جاءت الفعل جملة اسمية، والجملة الاسمية فيها ثبات. لو أن الجملة يعدكم الشيطان فالوساوس تذهب وتجي، لكن الشيطان يعدكم جملة اسمية، الشيطان مبتدأ ويعدكم فعل الفاعل المفعول به في محل رفع خبر للمبتدأ الشيطان. والبدء بذكر الشيطان وتقديمه مؤذن بذم ما يقوم به، مؤذن بالذنب. ولذا جاءت الجملة البعدية بعدها التي جاءت في مقابلها: الشيطان يعيد والله يعيد، ووعد الشيطان شيء ووعد الرحمن شيء. والبدء باسم الجلالة للمهابة، البدء باسم الجلالة للمهابة. قال: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. طيب ما معنى يأمركم بالفحشاء؟ تكلمنا في درس الماضي على عجل، قلنا يأمركم بالفحشاء، الفحشاء من الفحش، المؤمن ليس بالفاحش، والفحش هو تجاوز الحد باللغة. والفحش المذكور هنا منهم من قال البخل، ولم يختلف أهل العلم أن البخل فحش، لكن اختلفوا هل المراد بالآية في هذا الموطن هو البخل، فمنهم من عمم ومنهم من قال هو الفحش فقط. الصواب أن الفحش يراد، أن البخل يراد، لأن البخل هو مجاوزة الحد النعمة التي بين يدي الغني، وإلا الأصل في الفحش هو اسم لكل قول أو فعل شديد السوء يستحق صاحبه الذنب عرفا وشرعا، هو اسم لكل قول أو فعل شديد السوء. ولذا ربنا قال عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وجعل الفواحش مع الكبائر. الله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والله عز وجل يقول: إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، فسمى ربنا تعالى الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة. وذكرنا أن بعض أهل العلم قال: بما أن هذا الاسم مشترك فحد من أتى امرأة من دبرها، من أتى أجنبية من دبرها فحده حد الزنا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في المسلم، قالوا بعد حديث طويل وفي آخره: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الشاهد أن الفحش هو اسم لكل ما يسوء، هو اسم أو فعل لكل ما يسوء. هذا الاقتران يريد يتضمن معنى مهما. هذا المعنى المهم أن وسوسة الشيطان للمنفق بالفقر هو من قبيل وسوسته للمؤمن بفعل الفحشاء. الله قرن أنه وسوسة الشيطان للمؤمن بأن يمسك ولا يتصدق هو من قبيل الوسوسة التي يوسوسها بفعل الفحشاء. وفي هذا معنى أن الممسك المال هو على الممسك النفقات النفقة، وهذا التهديد الوعيد في النصوص الأخرى جاء في الفريضة أن ممسك الفريضة على خطر عظيم. ممسك المال، ممسك زكاة المال هو على خطر عظيم. لو تخيل متخيل ولسيما ممن يتقاعس عن زكاة ماله أن زكاة المال ركن، زكاة مالك كصلاتك في حياتك، يعني الصلاة ركن والزكاة ركن، وأبو بكر أبى إلا أن يقاتل من فرق بين الزكاة والصلاة. فالزكاة تركها عظيم جدا عند الله عز وجل، وفيه إضرار بالنفس وإضرار بالمال وإضرار بالمجتمع وإضرار بالفقراء. لذا جاء التهديد والوعيد. حديث الثعبان الأقرع هو في تارك الزكاة، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري يخيل أو يجعل الله تعالى مال الرجل الذي لا يزكي في قبره ثعبان أقرع. قال ليش سمي أقرع؟ قالوا الأقرع سمي أقرع من شدة السم الذي فيه. ثعبان إذا كان شديد السم يتساقط شعر رأسه فيتسميه العرب الثعبان الأقرع، فيعذب تارك الزكاة في قبره بماله على هيئة الثعبان الأقرع. هذا الحديث البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا استجابة للشيطان. فلذا حتى يقع الصورة الشنيعة البشعة في حق من ترك الزكاة، في حق من ترك النفقات الواجبات وليس فقط الزكاة، من كان له أهل فترك نفقته هذا حاله أيضا، من ترك النفقة الواجبة فحاله أن الشيطان يلعب به وأنه يمتثل لوساوس الشيطان، وهذا من قبيل الذي يؤمر بالفحشاء فيفعل هذه الفحشاء. لإظهار الفرق بين ما يدعو له الشيطان وما يدعو له الرحمن جاء قوله سبحانه: والله يعدكم، وعد الله صدق وحق حقيقة. قال المفسرون: وعد الشيطان هناك وعد المجاز، هو خبر في المستقبل، هذا الخبر فيه خلف لا يقع. والله يعدكم مغفرة منه، الصدقة فيه إشارة، والله يعدكم، والله يعدكم مغفرة منه، في إشارة لإيش؟ في إشارة إلى أن الصدقة تكفر الخطايا. والله يعدكم مغفرة، فالصدقة تكفر الخطايا. تأمل معي، الله قدم الشيطان يعيدون الفقر ثم قالوا يأمركم بالفحشاء، فالذي يترك الزكاة يحتاج إلى المغفرة، فقدم المغفرة على الفضل. الإنسان يحتاج أن يتخلى قبل أن يتحلى، يتخلى من جرمه قبل أن يتحلى بالفضل. بينما هناك قال يأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هنا قال والله يعدكم مغفرة، إشارة إلى أن الصدقة من أكبر الطاعات، وإشارة إلى أن الذي يذنب ويقصر لو أنفق مالا للفقراء والمساكين فهذه النفقة تجبر الذنب، تجبر الكسر وتزيل الذنب بإذن الله. كنت أقرأ فترة من حياتي في تراجم العلماء فكانت تمر بي عبارة استبهمتها فترة ثم فهمتها بعد حين. كانوا يقولون: فلان اشترى نفسه من الله مرة، وتارة يقولون: فلان اشترى نفسه من الله مرتين، تارة يقولون ثلاثة. فكنت ما أفهم العبارة، إيش اشترى نفسه من الله مرة؟ ثم فهمت أن معنى اشترى نفسه من الله مرة أي تصدق بقيمة ديته، الدية كانت قديما 12,000 درهم، إذ بتصدق 12,000 درهم يقال اشترى نفسه من الله مرة، والذي يتصدق 24,000 درهم يقال اشترى نفسه من الله مرتين، وهكذا. فالإنسان يدفع قيمة ديته صدقة لربه فيكون قد اشترى نفسه من الله جل في علاه سبحانه وتعالى. الله يعدنا مغفرة إن تصدقتم، لكن تأمل معي، تأمل معي جيدا أن هذا كان بعد تلك الأمثلة الذي أعقبها البيان الصريح الواضح الصدقة المتقبلة التي لم يصاحبها رياء ولم يعقبها من ولا أذى. حتى التيمم الخبيث وحتى الصدقة التي فيها رياء وحتى الصدقة التي فيها يعقبها من ولا أذى هي ليست المرادة هنا. المرادة هنا فعل الواجب بالشرط الذي يحبه الله عز وجل والذي أمر به. قال والله يعيدكم مغفرة منه، وقال إيش بعدها؟
فضلا
وفضلا. الفضل أن يعاملك، أن لا يعاملك بالعدل. عندنا معاملة بالفضل ومعاملة بالعدل. يا ربنا عاملنا بفضلك لا بعدلك. الله يعدك فضلا، فضلا فيما أنفقت، في إشارة ظاهرة في الآية أن الصدقة سبب من أسباب التيسير على الإنسان وهناءة الإنسان، وتمشي حياته بالفضل لا بالعدل، ويتجاوز الله عز وجل على الإنسان، والله جل في علاه سبحانه يرعى مالك، يرعى لص، لو سلط لصا على مالك أخذ الصدقة وزيادة، لو أنه أمرض ولدك أخذ المال وزيادة، لو أن رجلا ابتلي والعياذ بالله بولد فاجر فيهلك الحرث والنسل، وهذا حاصل عند الأغنياء، لا يؤدي الزكاة فيصلط عليه ولد فاجر، يصلط عليه مرض والعياذ بالله لصوص، فتصدق والله يعدك بالمغفرة والفضل، لا يعاملك بالعدل، تبقى في حفظ الله، تبقى في رعاية الله، يكلأك الله. إذا صدق تيسر العسير. الإنسان إذا رأى حياته صعبة فيتصدق، الصدقة تيسر العسير، لأن الله وعدك مغفرة، فالذنب له شؤم في كل شيء، ووعدك غير المغفرة، وعدك فضلا أن لا يعاملك بما تستحق أن يتجاوز عنك، يعاملك بالفضل. لذا من الأمور المهمة نحن نتعوذ بالله من غضبه ومن مقته. ما الفرق بين غضب الله ومقت الله؟ قالوا المقت أن يتركك الله وشأنك، أنت تشتغل بالدنيا من غير حفظ، من غير رعاية، من غير كلاء، يتركك تمشي في هالدنيا كالوحوش البراري، تمشي اعتمد على نفسك، تفضل، هذا المقت، هذا مقت الله، أن يتركك الله وشأنك. فمن أسباب أن لا يتركك الله وشأنك أن يرفع عنك ليس فقط الغضب. إذا تأمل معي الحديث، الصدقة تطفئ غضب الرب. المقت الله عز وجل هو نوع من أنواع الغضب، والصدقة تدفع ميتة السوء أيضا، الصدقة تدفع ميتة، تبقى في حفظ الله حتى آخر لحظة عند الوفاة. لذا معاني، والله عز وجل هنا قال سبحانه وتعالى والله يعيدكم مغفرة منه، قال وفضلا، الشيطان يخوفكم الفقر والله يعدكم الفضل، الله يعطيكم الزيادة. إذا ثبت في الصحيحين أن ملكا ينزل كل يوم من السماء فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. المنفق أخلف عليه، وما أنفقتم بشيء فهو يخلفه، والممسك أتلف ماله. وهذا أيضا الحديث له صلة بالآيات، فالصدقة من أعظم الطاعات، وقدم الله المغفرة على الفضل. ثم قال والله واسع عليم، الله ذو الفضل الواسع. لكن هذا الفضل الواسع الله جل في علاه لا يعطي لكل أحد، الله جل في علاه يعطيه بعلمه، فهو عليم، فهو يستحق من يأخذ هذا الفضل. بعض الناس يأتي بصورة الصدقة ولا يأتي بحقيقتها، فيكون الحال أن الله عز وجل واسع عليم، إشارة إلى أن العليم بنواياكم، عليم بأحوالكم، يعلم المخلص من المرائي، يعلم من أتبع صدقته بالمن والأذى ومن لم يفعل، وهو واسع لكنه عليم وواسع الفضل. فناسب أن تختم الآية بهاتين الصفتين. نسمع تتمة كلام ابن كثير ثم نرجع إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. من الكلمات البليغات التي قالوها ومعاني الآيات تتضمنها، قالوا الناس من خوف الفقر في فقر، الناس من خوف الفقر في فقر، هم في فقر لا يتصدقون خوفا من الفقر، الناس من خوف الفقر في فقر. نعم نسمع.
ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء، وإضافة إلى ذلك يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله تعالى
نبقى هنا، واسع عليم. الله يقول ربنا، الملائكة تدعو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو واسع الفضل، وهذا مشتق من وسعة وهو الفعل المتعدي، والمراد إذا عم العطاء غيره، فكل ما عند الخلق إنما هو عطاء من الله جل في علاه. يقول الإمام القيم في كلمات بليغات في تفسير الآية، يقول هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعيا يقول له متى أخرجت هذا، دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل، والذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده، الغادر الفاجر في أمره. وعده كذب وأمره غدر، يغدر بك، ووعده كذب. قال وهو الكاذب في وعده، الشيطان الغادر الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد، كما قيل دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن ولاه غرور أو غرار. قال هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه. الشيطان لما يخوفك بالفقر ليس باب أنه يشفق عليك، هذا وإن وعده له بالفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره واحتياجه، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه. إذا أنفقت الله عز وجل يعطيني، ساءت الظن بالله، هذه البخيل سيء الظن بالله الذي يمسك ماله ولا يتصدق هو سيء ظن بالله جل في علاه. قال ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. جمع بين هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. بعض الناس عنده أموال في الدنيا، الأموال التي معه لا يسخو على نفسه بنفقتها، وفي الدنيا ماله ما تنعم به، المال عنده وحياته حياة الفقراء، وفي الآخرة حسابه حساب الأغنياء، فجمع شر الأمرين، جمع شر مال الدنيا وشر مال الآخرة، ولا حسد إلا في اثنتين كما يأتينا في الآية التي بعد هذه. قال وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. يقول وتأمل كيف ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين والله واسع عليم، فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام عليها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحواله، وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام: محسن وهم المتصدقون، فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للمليء الوفي سبحانه. المحسن يقرض المليء، يقرض الوفي هو الله سبحانه. ثم حذرهم مما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها، وكمالها من المن والأذى، وحذرهم ما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء، ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا أردأها وخبيثها، ثم حذرهم من الاستجابة لدع البخل والفحش، وأخبر أن استجابتهم لدعوته سبحانه وثقتهم بوعده أولى بهم، وأخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة، فقال تعالى قل متاع الدنيا قليل. ربط بين الآية هذه والتي بعدها والتي بعدها بطريقة عجيبة وجميلة، ومن هذا يظهر لنا تناسب الآية التي بعدها مع هذه الآية، وهذا إن شاء الله ما نتكلم عليه في درس يوم السبت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.